فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
لأعطر
منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أوراق من التراث
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من أوراق من التراث
تحف العقول
أيها الأكارم ورد في مواعظ السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قوله بحق أقول لكم إن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب كذلك الإيمان لا يصلح إلا بالعلم والعمل أمثال عربية
قالت العرب عبد ملك عبدا فأولاه تبا يضرب لمن لا يليق به الغنى والثروة والتب
التباب
وهو الخسار.
وقالت العرب في أمثالها أيضا: عبد أرسل في سومه. السوم اسم من التسويم وهو الإهمال، أي أرسل مسوما في عمله، وذلك إذا وثقت بالرجل وفوضت إليه أمرك فأتى فيما بينك وبينه غير السداد والعفاف. ومن الأمثال العربية كذلك: عين عرفت فذرفت، يضرب لمن رأى الأمر فعرف حقيقته. إفلاس الباع.
قال الشاعر: منذ سنين يترنح رقاص الساعة، يضرب هامته بيسار، يضرب هامته بيمين، والمسكين لا أحد يسكت أوجاعه. لو يدرك رقاص الساعة أن الباع يعتقدون بأن الدمع رنين، وبأن استمرار الرقص دليل الطاعة، لتوقف في أول ساعة عن تطويل زمان البؤس، وكشف عن سكين. يا رقاص الساعة، دعنا نقلب تاريخ الأوقات بهذه القاعة، وندجن عصر التدجين، ونؤكد إفلاس الباعة. قف وتأمل وضعك الساعة، لا ترقص، قتلتك الطاعة يا رقاص الساعة. ما قل ودل.
قالت الحكماء: أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به.
وقالوا أيضا: من أسرع إلى الناس بما يكرهون، قالوا فيه ما لا يعلمون. الكبش الكبير.
اعتقل السلطان الناصر محمد بن قلاوون نائب حلب الأمير أسند مركرجي، وحمل إلى القاهرة ووضع في القلعة، وبعث يسأل السلطان عن ذنبه، فعاد جوابه: ما لك ذنب إلا أنك قلت لي لما ودعتك عند سفرك لا تبقي في دولتك كبشا كبيرا، ولم يبق عندي كبش كبير غيرك.
كنتم وأوراق من التراث. شكرا لحسن إصغائكم،
ودمتم بألف خير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته. إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر فيه خاطر بزوال نعمته. عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق. احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أودع قلبا سرورا، إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا. فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره، حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. كنا وعبارات من كلام الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
اجعل فرحتنا به نصرا، بالمهدي تمم فرحتنا، واجعل فرحتنا به نصرا. يا أبا الزهراء
يا محمد
جد الحسن،
يا محمد
يا أبا الزهراء
يا محمد
جد الحسن،
يا محمد
يا أبا القاسم
يا نور العين،
يا أبا القاسم
يا نور العين،
يا فرح
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: موجة عنف تهدد وانسداد سياسي لم يتحلحل بعد. نتوقف مع حضراتكم المستمعين الكرام عند آخر المستجدات في الشأن العراقي والانسداد السياسي الذي يهدد المجتمعية العراقية بأكمله. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. انفجار في أربيل ومحاولات اغتيال في البصرة وتوتر في بغداد، أعادت أجواء التصعيد للمشهد العراقي رغم أجواء الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف. وشهدت محافظة البصرة تصعيدا أمنيا وعمليات قصف ومحاولات اغتيال طالت شخصيات إطارية وسط تصعيد في الخطاب بين التيار الصدري وبعض القوى السياسية والجهادية. وحضر رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة من وجود جماعات مسلحة منفلتة في محافظة البصرة تحاول استغلال الظروف الحالية التي يمر بها البلد بهدف حصول فوضى وفتنة. النائب فالح الخزعلي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة اعتبرها استمرارا لتهديد أمن النواب الناشطين في محاربة الفساد. وأربيل هي الأخرى تشهد قلقا أمنيا متواصلا بعد مقتل ضابط في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن الإقليم وإصابة ركاب سيارة تعرضت لتفجير عبوتين ناسفتين بحسب مجلس أمن المنطقة. بغداد ليست بعيدة عن التوتر، حيث أغلقت الجسور الرئيسية وسط العاصمة بعد صدور أوامر بإغلاق الجسور الرئيسية بين الكرخ والرصافة قرب منطقة الخضراء. ووصف رئيس الجمهورية في كلمة له بالمناسبة العراق بأنه يعيش لحظة مفصلية تضعه أمام مفترق طرق، إما العودة إلى الوراء بنزاعات داخلية أو الانطلاق بإرادة موحدة تستوعب التحديات الجسيمة وتلبي احتياجات المواطنين. حقيقة الوضع الأمني المثير للقلق في شمال العراق وجنوبه يرافقه توقف سياسي بعد رفض الأحزاب الكردية التوافق على ترشيح رئيس جمهورية، والذي بدوره يكلف رئيس الوزراء المرشح من الكتلة الأكثر عددا. ويمثل توقف تنفيذ اختيار الرؤساء تجميدا للحركة الاقتصادية التي تنتظر الموازنة للبدء بصرف استحقاقات الشركات وكذلك المحافظات وتطمين المواطنين إلى صرف رواتبهم ومستحقاتهم. وبينما ينعكس القلق الأمني على المواطنين مباشرة، يقضي الانسداد السياسي على آمالهم بحياة كريمة بعد مرور سنة على انتخابات مبكرة انتهت بمطالبات بانتخابات مبكرة أخرى. القوى السياسية العراقية تعد المواطنين أو تعد المواطنين بالمضي بمرشحها لتشكيل حكومة خدمات تقدم الحلول للمشاكل الرئيسة في البلد، ولكن هذه الوعود تصطدم بواقع يكاد يعيد تصدير الانسدادات بأشكال مختلفة تكشف عن دوران بحلقة مفرغة لا مخرج منها. الحديث عن القلق الأمني والانسداد السياسي لا يتوقف، وتتجه الأنظار أحيانا للنجف الأشرف وبالأخص للمرجعية الدينية لاعتقاد العراقيين أنها حصنهم الأخير وملاذهم للخروج من المآزق. بين الواقعيات والآمال تمر الفرص والناس بانتظار حسم الخلافات السياسية والصراعات الأمنية بعودة الدولة للإمساك بتلابيب الوضع الذي لا يمكن أن يستمر. أقدم التحايا لحضراتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، وكما شرنا في بداية الحديث عنواننا موجة عنف تهدد وانسداد سياسي لم يتحلحل بعد. سوف نتوقف مستمعين الأكارم عند الانسداد السياسي، هو الخطر الذي يهدد المجتمعية العراقية، بل أصبح التهديد الأمني حقيقة مثيرا للقلق وهو الآخر. كيف يمكن أن نظر إلى هذا المشهد وفي هذه الأوضاع؟ وبطبيعة الحال نتوقف عند مسألة آفاق الحل حقيقة، من أين تبدأ في هذا البلد الذي نرى الأزمات من كل جانب تحيطه؟ هل يمكن اعتبار عدم التوافق الكردي هو العقدة الآن في اختيار رئيس الجمهورية حتى الانتقال إلى مسألة أخرى ومرحلة أخرى فيما يخص برئيس الوزراء وتشكيل الحكومة؟ التصعيد الأخير في البصرة، في الناصرية، في أربيل، هل هو دلالة على الفشل السياسي أم على تورط الحكومة بالفشل الأمني؟ كيف يمكن الحديث عن هذه المسألة؟ إلى جانبها، هل سيستمر الإطار التنسيقي ببرنامجه الواعد في ترشيح السوداني وتشكيل حكومة الخدمات التي تأتي لتحل المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي الشقيق، المشاكل الجمة التي هي تكون تراكمية نظرا للسنوات التي فاتت الحكومات المختلفة ولم يتم تقديم هذه الخدمات؟ وبطبيعة الحال الشارع العراقي كان يؤمل على هذه المسألة في أنهم يقيموا انتخابات مبكرة حتى يخرجوا من هذه الأوضاع السياسية المتأزمة. وإلى جانبها، ما هي احتمالات التراجع عن هذا الخيار؟ هل يمكننا أن نرى أنه يصل إلى الانسداد مرة أخرى أم لا؟ هذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله ضمن حديثنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أرحب بضيفي الذي التحق بركبنا، الأستاذ السيد عباس العرداوي، الباحث والمحلل السياسي. أستاذ عباس، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا سيد العزيز،
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء أستاذ عباس. و أنا أبدأ معك فيما يخص لم يعد الانسداد السياسي هو الخطر الذي يهدد المجتمعية العراقية، بل أصبح التهديد الأمني الآن مثيرا للقلق نظرا لما شاهدناه في الأيام الأخيرة. كيف تنظر للمشهد أستاذ عباس؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جزيل الشكر والامتنان لكم. نعم، الذي يتابع الشأن السياسي العراقي يجد أن المشهد الأمني لدى خلال هذه الأيام هو الذي يطغي على قضية النتائج الانسداد الأمني أو الإرباك للمشهد الأمني، ونتيجة من نتائج الانسداد السياسي باعتبار من السياسة تنعكس على الأمن وعلى الاقتصاد بشكل واضح جدا، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الموضوع. الفترة الأخيرة شهدت ضغطا كبيرا، وتوترات وجماعات بدأت تصطدم بشكل صريح قوة سياسية وكأجنحة عسكرية، وصدمت زبنتها بالدولة وزبنتها بقوة سياسية أخرى متناحرة. القضية الأساس في ذلك هذه واحدة من أهم النتائج التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المشهد السياسي العراقي، حينما تدفع باتجاه التلاعب بنتائج الانتخابات ثم مخرجات هذه النتائج أكيد تكون هكذا. هذا كان هنالك كثير من القوى السياسية التي رفضت مخرجات الانتخابات والتي رفضت طريقة إجراء الانتخابات والتلاعب والتدمير، لأنها أدركت أن هذه النتيجة التي سنصل لها آجلا أم آجلا، ولم يعني ينتهي عاما تقريبا أو بضع أيام وسيكون هناك عام على إجراء انتخابات، ولم تتحل حل لدينا الأزمة السياسية إلا بمخرجات بسيطة، ولم ننتهي من هذا المشهد الذي ينعكس بشكل أمني واقتصادي سلبي على العراق.
نعم، طيب أستاذ عباس، ما هي آفاق الحل برأيك؟ يعني من أين تبدأ؟ هل يمكن اعتبار عدم التوافق الكردي هو العقدة في البداية؟
نعم، في هذه الأيام ممكن أن نقول أن العقدة الآن هي عقدة كردية بحتة، باعتبار أن الأخوة في الاتحاد وفي الديمقراطي هم لا زال لم يتفاهما بشكل جدي على خيار شخصية واحدة للتصويت لها في بغداد، ولا زال التقاطع واضح جدا بالدفع بأكثر من مرشح. كذلك المشكلة أيضا متعلقة بضغط داخلي وتوازنات داخلية في داخل الإقليم، باعتبار هناك انتخابات نيابية مقبلة لإقليم كردستان، فضلا عن وجود استحقاقات لدى البعض، كل يرى أنه صاحب المصلحة في ذلك. كذلك التفاهمات التي عقدت سابقا قبل أكثر من 10 سنوات أو قبل أكثر من 15 عاما، هذه التفاهمات التي أنتجت توازنات في داخل الإقليم وفي داخل العراق بحساب القوى الكردية، اليوم هنالك كثير من المتغيرات. هنالك دخول منصب محافظ كركوك على الأزمة، هنالك أزمة النفط والطاقة الذي تتواجد في السليمانية وآلية التعاون معها لمصلحة الإقليم بشكل كامل، وبعض التفاهمات التي أطلقتها حكومة الإقليم مع القوى التركية تحديدا والاتحاد الأوروبي. يعني المسألة معقدة في الجانب الكردي كبيرة، وبالتالي هي واحدة من أبواب الحل. يعني حينما ينتهي هذا الموضوع بعد أن انتهى الإطار من تسمية مرشحة بشكل قطعي السيد محمد الشياح، وبعد أن تفاهم مع القوى السنية والكردية على تمريره كمرشح في حال ائتلاف الدولة العراقية والذي ضم الإطار والقوى السنية والكردية، بعد واضح أن المشهد الآن يقف عند العتبة الكردية.
نعم، طيب لأنتقل إلى ما حصل في التصعيد الأخير في البصرة والناصرية، هل هو دلالة على الفشل السياسي برأيك أستاذ عباس العرداوي، أم يدل على تورط الحكومة بالفشل الأمني؟
لا سيدي الكريم، أنا أعتقد أن السببين التي تذكرهما هما مجتمعين وكلا سبب واحد ورئيسي. يعني نحن بين رغبة لرئيس الحكومة بالاستمرار بمشهد الحكومة والاستمرار بالتسلط واستمراره بالتجديد والدعوة إلى التجديد له، وبقبال هذا يرسل رسائل التحذيرية التي يتحدث بها عن حرق العراق وعن إيران. هذه الرسائل مرة تحدث بشكل رسمي مثل ما جرى في احتفالية ذكرى 5 الباب جلال في أربيل، أو من خلال وسطاء أو من خلال سفراء، يعني السفير المصري، السفير الإيطالي، السفير البريطاني، عدد كبير من السفراء قاموا بجولات كبيرة وكثيرة على القوى السياسية. فضلا عن اتصال ماكرون رئيس فرنسا، على عدد من الشخصيات السياسية العراقية كلهم وكل الأطراف تحتهم على إبقاء الكاظمي ولو لسنة واحدة. بالتالي هذه مؤشرات خطرة، فضلا على أن هنالك من لا يروق له مشهد الاستقرار بوجود الحشد الشعبي. هذا نجد تدافعا في هذا الموضوع واضح جدا، وأعتقد ما جرى ليلة أمس من خلال استخدام قوات أمنية للمنطقة ساخنة أمنية محافظة ديالى والدفع بهم إلى محافظة البصرة لمضايقة الحشد الشعبي في بعض المقرات التي يسيطر عليها والتي يمنع من خلالها إشاعة الفوضى، نجد أن المشهد السياسي أيضا داخل. فأنا أقول أن هنالك قوى سياسية تريد أن تجعل البديل هو الفوضى، فحتى على مثل العراق يقول شوفك النار ترضى بالسخونة، شوفك الموت ترضى بالسخونة. فهذا مستوى الساخن من الأحداث قد يدفع إلى القبول به، لكن الإطار قال لمرس القاطع أنه لن يقبل بالتجديد إلى الكاظم.
نعم.
لم يقبل، وهذه مهمة جدا.
شأن شيعي يعني.
نعم نعم، ليس فقط شيعيا بقدر ما أن هنالك ضرر يترتب على التجديد على هذه الشخصية التي ثبت بالدليل لدى هذه القوى أنها جزء كبير من فوائد الفوضى.
نعم. طيب هل سيستمر الإطار يعني الآن لربما أشرت ضمن كلامك لكن تحديدا ببرنامجه الواعد في ترشيح السوداني تشكيل حكومة الخدمات، ما هي احتمالات التراجع في هذا الأمر؟
طبعا الاحتمال التراجع على السيد السوداني هو صفر، وأكد المجتمعون اليوم تحديدا في مجلس السيد عمار الحكيم.
نعم.
أيضا تمسكهم بالسيد الشياء السوداني. كذلك عن جلسات جرت خلال الأيام الماضية يشكل واضح أنهم متمسكين بترشيح السيد السوداني، وكذلك السيد السوداني يبدو أنه أنهى حتى تهيئة الوزارات والتي ينطلق بها بخطة بدأ الإعلان عنها خلال هذه الأيام من خلال بعض المنشورات وغيرها، أنها ستكون خطة خدمية بحتة تنطلق من الإسكان والصحة والكهرباء، وسوف يكون ملزم ملزم البرلمان بمحاسبته ومتابعة هذا الموضوع. بالتالي هناك جدية جدا عالية في ذلك. نأمل أنه يوفق السيد السوداني بإنتاج هذه الحكومة والخروج بالعراق من هذه الأزمة المخضرمة.
نعم. فيما يخص بما حصل قبل أيام في كردستان العراق و الضرب الذي جاء على أوكار الإرهاب والمنظمات الإرهابية في هذه المنطقة، كيف كانت تداعيات ذلك في الشأن السياسي العراقي برأيك أستاذ عباس؟
طبعا بتأكيد هنالك تداعيات متناقضة وهنالك آراء مختلفة بهذا الموضوع باعتبارات كثيرة. العراق متعدد الأيديولوجيات، متعدد الرؤى، متعدد الهويات، هنالك من يرى كل يرى الاستهداف من زاويته، فرق ما بين من يرى أن هذا الموضوع هو متعلق بشأن قومي كردية محترمة في العراق، وبين ومن يرى أنه استهداف لأوكار أمنية تسبب الأمن والحرب. لكن أنا أعتقد أن الأساس في ذلك هو القانون الدستوري العراقي الذي يمنع أن يكون العراق منطلقا للهجمات على دول الجوار ولا سيما الجمهورية الإسلامية، وكذلك يمنع أن يكون العراق بؤرة لتجمع الإرهابيين أو المطلوبين، وهذا ما حدث في غلق معسكر أشرف وترحيل منافقي خلق من العراق. بالتالي لهذا السبب لأن الدستور العراقي يمنع. بالتالي بقية الإعلام الأصفر، بقية المضطربين، هنا حديث هنالك حديث، هذا وارد جدا. كذلك موقف الحكومة هو أيضا مهم، موقف الحكومة يدرك أن هنالك جماعات إرهابية تحاول أن تنفذ عمليات إرهابية وبالتالي تورط العراق في ذلك. ضعف أداء القوى الأمنية العراقية في مسك الحدود وفي التعامل مع هذه الجماعات هو أيضا واحد من المسببات التي ينظر إليها بالرأي العام العراقي على أنها سببا، لو كان هنالك قوة وقدرة كافية لدى العراقيين على منع هذه الجماعات من أن تصدر إرهابها إلى منطقة أو تتواجد أصلا في العراق ما كانت توصل إلى هذه الأمور وإلى هذه العقبات. بالأخير هنالك آراء كثيرة، لكن الواقع هو الذي يفرض نفسه.
نعم.
الواقع أن هنالك جماعات إرهابية تم تأديبها، وبالتالي انتهينا من هذا الملف الذي ينعكس سلبا على المنطقة بشكل كامل.
نعم.
والله تبارك الله.
رأينا بعض الشيطنة في بعض المواقع الإخبارية بأنها قد نشرت رسالة قديمة للسيد مقتدى الصدر كان قد وجهها للسيد إسماعيل قاآني فيما يخص بفيلق القدس ومقائد فيلق القدس الإيرانية. كيف كان صدى هذا الأمر أيضا لدى فيما يخص بالرسالة لدى الشارع العراقي؟
طبعا هذه الوثيقه كل الدور الراي اللي تناقلتها كثير من الصفحات والمجموعات المخبويه، وكان هنالك حديث طويل في هذا الموضوع. لكن مختصر هذا الحديث ان هنالك من يحاول الاطاحه او اشعال نار الفتنه بين سماحه السيد مقتدى الصدر والجمهوريه الاسلاميه، وهو يسعى دائما لإيجاد محاولة لإنتاج هذه المشكلة، كانت تنعكس من خلال تصريحات أو تنعكس من خلال منشورات. الجهة التي أصدرت هذا المنشور والتي تبنت نشره هي جهة معادية للشعب العراقي والمجتمع العراقي، كل يعرف قاطب سعد المزاز وفريقه البريطاني الذي يسعى إلى نشر الحب البريطاني في المجتمع العراقي. هذا كان التعاطي معها بحجمها، بل أكدت نقطة مهمة جدا أن هنالك من يحاول أن يفصل جزء من الشيعة عن الجمهورية الإسلامية أو عن الرأي السلبية. المضامين التي تضمنتها من خلال المديح لدور الجمهورية الإسلامية والدعاء لسماحة الإمام القائد، هذه كلها أكدت على أن العراقيين بشيعتهم وسنتهم هم أخوة ويتعاملون بحسن الجوار مع الجمهورية الإسلامية، وينظرون بعين الأخوة الكبيرة لشعب الجمهورية ولحكومتها.
نعم، أنا أتساءل عن الأوضاع السياسية التي يعيشها الآن أو شارع العراقي فيما يخص بمسألة الموازنة. برأيك إلى أين ستصل الأمور؟ هل سنشاهد مشاكل فيما يخص بالنسبة للشارع العراقي والموظفين والرواتب والأمور الخدمية في هذا الإطار؟ ماذا سيعمل البرلمان العراقي؟
طبعا واحدة من الأمور المهمة جدا التي تضغط على الإطار التنسيقي إطار الشيء التنسيقي وعلى كل القوى السياسية هو عدم وجود إطاء قانوني للحكومة الحالية، حكومة تصريف الأعمال، في التعامل والتعاطي مع الموارد الدولة العراقية.
صحيح.
وعدم إقرارها لموازنة باعتبار أنها حكومة منتهية الصلاحية. لهذا تعتبر هذه من الضوابط المهمة جدا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحية والإنتهاء من هذا الملف في أقرب وقت. لكن بعد التحذيرات التي أطلقتها وزارة المالية والتي أطلقها رئيس البرلمان أيضا المتعلقة بعدم قدرة العراق على صرف الرواتب قانونيا باعتبار أنه إداريا ممكن ذلك لأنها أصبح أمرا واقعا، فلا يمكن استقطاع راتب 7 مليون مواطن وبالتالي أسرهم قد تمثل أو نصف الشعب العراقي، لكن نحن نتحدث عن مسارات قانونية مهمة جدا. لهذه النقطة هي من الضوابط المهمة جدا. طبعا على حالة الكساد الاقتصادي التي جاءت بسبب التوترات الأمنية وبسبب عدم تشكيل حكومة أخرى لمدة عام وبسبب بعض الانضرابات للتظاهرات أو الفوضى أو غيرها، هذه كلها انعكاسات على ذوي الدخل المحدود وعلى الفقراء وعلى المستضعفين، وتنعكس على الأسر العراقية، هذه تؤثر حتى في معدلات خط الفقر وزيادته. كل هذه مهمة، كل هذه هي ضوابط حقيقية واقعية تؤثر بشكل صريح على التشكيل الحكومة والإسراع بها.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا رسالة عباس العرداوي الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا، شكرا جزيلا، حياكم الله. أهلا بكم.
أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
ما
من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج عراق الرافدين الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتطرقنا وتوقفنا مع السيد عباس العرداوي فيما يخص بموجة عنف تهدد وانسداد سياسي لم يتحلحل بعد على الوضع الأمني أو حقيقة الوضع الأمني المثير للقلق في شمال العراق وجنوبه، والذي يرافقه توقف سياسي حقيقة لا زال يهيمن ويخيم على الشارع العراقي بعد رفض الأحزاب الكردية التوافق على ترشيح رئيس جمهورية، والذي بدوره يكلف رئيس الوزراء المرشح من الكتلة الأكثر عددا، والذي أشار الأستاذ عباس العرداوي أن السيد محمد شيع السوداني هو الذي ربما أنهى مشاوراته في هذا الجانب حتى حدد بعض الأسماء فيما يخص بالوزارات التي تأتي، كما أشار أنها حكومة خدمية بحتة تكون في هذا الإطار. على أي حال أشكر جزيل الشكر ضيفنا الذي كان معنا ورافقنا في هذا الإطار، وتوقف مع رسالة الأخ أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا ويقول: بطبيعة الحال أن الذي يعرقل الوضع في العراق ليس فقط الأكراد، بما أن لهم الآن الحظ الأكبر لأنهم لم يتوافقوا على خيار فيما يخص برئاسة الجمهورية، لكن الوضع العام في العراق والأزمة السياسية لا تقتصر على الأكراد، فإننا قد نرى أن السفارات المختلفة قد تأتي وتؤثر على هذه المسألة، بما فيها سفارة الخبث الولايات المتحدة الأمريكية التي تعيق كل الجهود التي تأتي إلى حصول نتيجة فيما يخص بالحكومة العراقية أو الخروج من هذه الأزمة. على الشارع العراقي أن يفهم هذه المؤامرة ويخرج نفسه منها، وإلا فإن العراق سيدخل في فوضى وفي فتنة لا تحمد عقباها. جزيل الشكر والامتنان لك أخي الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، كتبت لنا هذه الرسالة. وإلى أبي محمد إلى أبي مرتضى من مدينة قوم المقدسة أيضا يكتب لنا مساهمة ويشارك في برنامجنا هذا، ويتحدث عن وجود منظمات إرهابية تنشط وتعمل في شمال كردستان، ويقول أن السياسيين في كردستان العراق قد تلقوا رسائل عديدة من الجمهورية الإسلامية في إيران فيما يخص بالتهديد الأمني الذي يأتي من هذه المنظمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكنهم لم يباشروا بحل في هذا الإطار، فالقوات العسكرية الإيرانية لقنتهم درسا هذه المنظمات الإرهابية. ونتمنى على الساسة في كردستان العراق أن يفهموا ولا يعطون المجال لهذه المنظمات الإرهابية أن تنشط وأن تعمل وأن تخبث ضد دولة جارة. وكذلك هذا الخبث يعود يوما ما عليهم في الداخل العراقي. نمل الخير والسلم والأمن والأمان للعراق وخروجه من هذه الأزمات التي يعاني منها حاليا. التحايا لك يا عزيزي أبا مرتضى، بارك الله بك، من مدينة قم المقدسة بعثت إلينا هذه الرسالة. كما أشكر كافة الأحبة الذين يتواصلون معنا ويبعثون إلينا برسائل مختلفة، تحديدا في هذه الأيام التي نحن نعيشها من شهر ربيع الأول، المناسبات الجميلة والطيبة والأعياد التي ترافق هذه الأيام المباركة، مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. كل الشكر والتحية لكم أحبتي، وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم أيها الأحبة. بارك الله بكم جميعا وشكرا جزيلا. أنا أشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا. فقط على مرفأ الختام أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، بإمكانكم الاستماع للبث المباشر وما فاتكم من هذه البرامج المباشرة أو الإنتاجية، موقعنا arabicradio.net. حياكم الله وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بالله غريب يا حبيبي. الحمام بمولد البدر التمام بالله غرد يا حمام
يا حمام
بمولد البدر التمام نور الربيع لقد بدا فمحاني الكون
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس
غريب طوس.
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في هذه الحلقة نواصل رحلتنا مع مسافرنا عبر التاريخ الأخ توفيق، فنراه في بدايتها يتوجه إلى منزل صفوان بن يحيى أحد أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام. ها هو يدخل عليه، ترى عن أي شيء من أحوال الإمام الرضا سيدور سؤاله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا توفيق، تفضل تفضل.
عذرا لمجيئي في وقت غير مناسب.
لا يا توفيق، تفضل، ما هذا الكلام؟
شكرا جزيلا لك. يا الله،
تفضل
تفضل, تفضل تفضل. حدثني يا صفوان عن حالكم عندما علم الناس بأن الرضا هو خليفة أبيه الكاظم عليهما السلام.
ما أشد حالنا يوم ذاك يا بني، لقد استولى علينا القلق خشية على الإمام من بطش هارون.
عجب.
الذي سجن مولانا الكاظم ثم سمه في السجن، ولكن قلقنا زال بكلمة سمعناها من أبي الحسن الرضا عليه السلام.
حدثني عما جرى.
لما مضى أبو إبراهيم، أعني الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، تكلم أبو الحسن الرضا عليه السلام وخفنا عليه من ذلك، فقال له أحد أصحابنا: